بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قلنا في الدرس السابق توجد ثلاثة تقريبات لبرهان الصديقين. التقريب الأول قد بيناه بثلاثة بيانات كما تقدم في الدرس السابق. بقيت ملاحظة أخيرة وندخل في التقريب الثاني. ورد في التقريب الأول كلمة إما، حيث إن الصياغة للتقريب الأول التي ذكرها الحكيم السبزواري في شرح المنظومة قال: إن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها. فإذا الواجب بالذات موجود وهو المطلوب، فاستخدم إما وإما. فهل هذه الكلمة إما وإما للتقسيم أم هي للترديد؟ قال البعض إنها للتقسيم بلحاظ البيان الأول والبيان الثاني، اليوم كلاهما في الحقيقة هو البيان الأول لصاحب المنظومة حتى لا يصير خلط بالمطالب. قلنا يوجد بيانان للتقريب الأول. البيان الأول لصاحب المنظومة الشراح بينوه ببيانين، فصار المجموع ثلاثة، وإلا صاحب المنظومة لديه بيانان. فلنرجع إلى كلام المنظومة، إذن يوجد بيانان لصاحب المنظومة. البيان الثاني حسب التسلسل هو صار البيان الثالث. المهم، على البيان الأول تكون إما وإما للترديد، أما على البيان الثاني اللي هو أن الوجود حقيقة مشككة يكون للتقسيم. هكذا قال البعض، ولكن الصحيح أن إما وإما هي للترديد وليست للتقسيم على جميع البيانات. ومعنى كونها للترديد أي هذه الحقيقة يحتمل أن تكون واجبة ويحتمل أن تكون ممكنة، فعلى الاحتمال الأول كذا وكذا وعلى الاحتمال الثاني كذا وكذا، يعني مجرد طرح الاحتمالات، لا أننا نريد أن نقسم حقيقة الوجود إلى واجب وممكن. لماذا؟ لأن التقسيم فرع الجزم بوجود وتحقق هذه الأقسام. فحينما نقسم الوجود، أو حينما نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، متى يعتبر هذا تقسيما؟ متى يعتبر تقسيما؟ إذا كنا قاطعين بأن الممكن متحقق وأن الواجب موجود ومتحقق، حينئذ نقسم الوجود إما واجب وإما ممكن. أما نحن الآن في هذا البرهان بصدد إثبات الواجب، فبعدنا ما مثبتين وجود الواجب، نريد إثبات وجود الواجب، فلا يصح التقسيم، لأن التقسيم فيما لو كانت الأقسام محرزة الوجود، وهنا الأقسام ليست محرزة الوجود، لهذا تكون إما وإما للترديد أي لطرح الاحتمالات، بعد ثبوت النتيجة يصح التقسيم. التقريب الثاني أيضا للحكيم السبزواري رحمه الله، ولكن في تعليقته على الأسفار. ويمكن أن نوضح هذا التقريب من خلال ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى: إن حقيقة الوجود التي هي أصيلة وعين الأعيان ومنشأ الآثار الخارجية، هذه كلها تعريفات من لحقيقة الوجود. إن حقيقة الوجود مرسلة مطلقة. ما معنى أنها مرسلة ومطلقة؟ أي لا يحدها حد ولا يقيدها قيد، وذلك لأن حقيقة الوجود هي الأصيلة ولا يوجد شيء آخر غير حقيقة الوجود له أصالة حتى يستطيع أن يقيد أو يحدد حقيقة الوجود. حقيقة الوجود مطلقة مرسلة لا حد لها ولا قيد لها. لماذا؟ وذلك لأنه لا غير لحقيقة الوجود، لا يوجد لدينا شيء آخر أصيل يستطيع أن يقيد ويحدد حقيقة الوجود. فإذا حقيقة الوجود شنو؟ بعبارة أخرى، حقيقة الوجود لا حد لها لأنه ثبت في محله أن حقيقة الوجود لا غير لها. وإذا كان لا غير لها فإذا لا يوجد شيء غيرها يحددها، ولهذا فهي مطلقة. وإلا لو صارت حقيقة الوجود محددة ومقيدة فهذا شنو معنى؟ إذا كانت محددة ومقيدة إذن لها ما هي أو ليس لها ما هي؟ إذن ما هي؟ محددة. وإذا كان لها ما هي إذن هي ممكنة لو واجبة؟ ممكن. وإذا كانت ممكنة تحتاج إلى علة، وإذا احتاجت إلى علة يعني احتاجت إلى غيرها، بينما حقيقة الوجود لا غير لها. واضحة هاي لو أعيد؟ واضحة إن شاء الله؟ زين. إذن النقطة الأولى: حقيقة الوجود مرسلة مطلقة لا حد لها ولا قيد لها. وكل هذه النقطة ترجع إلى شيء واحد، وهو أن حقيقة الوجود لا غير لها. وإذا لا غير لها فلا علة لها، لا شيء يحددها، لا شيء يقيدها، وهكذا. هاي النقطة الأولى. قبل أن نبين النقطة الثانية والثالثة، هاي النقطة الأولى قابلة للإشكال لو مو قابلة؟ شنو الإشكال؟ لا حسن ممكن ذاك إشكال آخر. لا لا ما ملاحظين المراتب. حقيقة الوجود اللي هي مطلقة مرسلة، هذه أعيد البيان، حقيقة الوجود المطلقة المرسلة لا حد لها ولا قيد لها. لماذا؟ لأنها هي الأصيلة ولا أصيل غيرها. فإذا كانت مقيدة تحتاج إلى وجود أو شيء أصيل غيرها يقيدها، وبما أنه لا يوجد شيء أصيل غيرها إذن لا يمكن أن تكون مقيدة لا حد لها ولا قيد لها. لماذا؟ لماذا؟ إذ لا شيء أصيل غيرها يقيدها ويحددها. بلي. أحسن. من قال لكم أن المقيد والمحدد لا بد أن يكون وجودا أو أصيلا؟ من قال ذلك؟ بل الحد أمر عدمي. فالنقطة الأولى هم إيش قالوا؟ حقيقة الوجود لا قيد لها ولا حد لها. لماذا؟ إذ لا شيء أصيل يقيدها ويحددها. فمن قال لكم أننا نريد شيئا أصيلا يحددها ويقيدها؟ لا، الذي يقيد ويحدد هو أمر عدمي، لأن الحد أمر عدمي، فيمكن أن يكون المحدد شيئا آخر، وإن كانت الأصالة فقط لحقيقة الوجود. ولهذا بدل البعض البيان فقال حقيقة الوجود أصيلة لا حد لها ولا قيد لها. لماذا؟ استدل ببرهان الخلف، قال لأنه لو كان لها حد أو قيد لكانت لها ماهية، وإذا كانت لها ماهية كانت ممكنة، وإذا كانت ممكنة فتحتاج إلى علة، يعني تحتاج إلى الغير، والوجود لا غير لا. هذا البيان يختلف عن البيان الأول لو ما يختلف؟ خلي ذهنك يمي بشكل واضح. يختلف لو ما يختلف؟ الآن كله بعدنا بالنقطة الأولى. بعدنا شنو؟ النقطة الأولى صار لها بيان، يعني البيان الأول حقيقة الوجود لا حد لها ولا قيد لها. لماذا؟ لأنه لا أصيل غيرها حتى يحددها ويقيدها. وهذا البيان فيه إشكال، بأن الحد لا يشترط أن يكون أصيلا، لأن الحد أمر عدمي. فإذا البيان الأول للنقطة الأولى مردود، فيجينا بيان ثاني. شنو البيان الثاني للنقطة الأولى؟ إن حقيقة الوجود لا حد لها ولا قيد لها. لماذا؟ ما نقول لأنه لا أصيل غيرها، نقول ببرهان الخلف، لأنها لو كانت مقيدة ومحددة لكانت لها ماهية، لأن الماهية حد الوجود، وإذا كان لها ماهية إذن هي شنو؟ ممكنة، وإذا كانت ممكنة فتحتاج إلى علة، وإذا احتاجت إلى العلة يعني يوجد غيرها، وهذا خلاف الفرض، لأن افترضناها حقيقة مطلقة لا غير لها. وهذا البيان الثاني شنو؟ أقوى من البيان الأول. المهم النقطة الأولى هي هذه. النقطة الثانية، وإذا كانت حقيقة الوجود مرسلة لا حد لها ولا قيد لها، فيمتنع عليها العدم. لماذا يمتنع عليها العدم؟ لأن حقيقة الوجود المطلقة والعدم نقيضان، الوجود والعدم نقيضان، والنقيضان لا يمكن أن يجتمعا، بينهما تطارد ذاتي، فحقيقة الوجود تطرد العدم عنها، إذن يمتنع عليها العدم. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وإذا امتنع عليها العدم فهل امتناع العدم عليها بالذات أو امتنع عليها العدم بالغير؟ حقيقة الوجود امتنع عليها العدم، زين امتنع عليها العدم بالذات لو بالغير؟ الجواب بالذات. لماذا؟ لأنه افترضنا لا غير لها، فكيف يمتنع عليها العدم بالغير؟ إذن حقيقة الوجود يمتنع عليها العدم بالذات لأنه لا غير لها. النقطة الرابعة: وكل ما يمتنع عليه العدم بالذات فهو واجب الوجود. إذن حقيقة الوجود صارت شنو؟ واجبة الوجود. نعيد سريعا. المقدمة الأولى أو النقطة الأولى: حقيقة الوجود مطلقة مرسلة لا حد لها ولا قيد لها. هسه ليش لا حد لها ولا قيد لها؟ ببيانين: إما أنه لا أصيل غيرها، وإما أنه شنو؟ يلزم أن تكون لها علة، وافترضنا أنه لا غير لها، مو مشكلة. المهم أن حقيقة الوجود حقيقة مرسلة لا حد لها ولا قيد لها. المقدمة الثانية: وإذا كانت لا حد لها ولا قيد لها فحقيقة الوجود يمتنع عليها العدم. لماذا؟ لأنهما نقيضان متطاردان، ولا يمكن أن يصدق المقابل على مقابله والنقيض على نقيضه. النقطة الثالثة أو المقدمة الثالثة: وامتناع العدم عليها بالذات لا بالغير. لماذا؟ لأنه لا غير لها. النقطة أو المقدمة الرابعة والنتيجة: إذن حقيقة الوجود، حقيقة الوجود واجبة الوجود، لأن كل ما يمتنع عليه العدم بالذات فهو واجب الوجود. هذا هو بيان التقريب الثاني للحكيم السبزواري لبرهان الصديقين، ويمكن إرجاعه، يمكن أن نصيغ صياغة قياسية ونرجعه إلى قياسين من الشكل الأول. فشنقول؟ حقيقة الوجود حقيقة مرسلة مطلقة، والحقيقة المرسلة المطلقة يمتنع عليها العدم. النتيجة: فحقيقة الوجود يمتنع عليها العدم. هذا القياس الأول. القياس الثاني، نأخذ النتيجة: حقيقة الوجود يمتنع عليها العدم، وكل ما امتنع عليه العدم فهو واجب الوجود. إذن حقيقة الوجود واجبة الوجود، بس نضيف لها قيد أنه يمتنع عليها العدم شنو؟ بالذات، اللي بيناه بالنقطة الثالثة. هذا هو التقريب الثاني. قال: يا إشكال، يمكن، نعم نستطيع، إذا أريد نتوقف عند هذا المطلب نقول نعم هذا ليس من الملازم إلى ملازم، لأن ملاحظين الحقيقة الوجود الأصيلة، وهذا بلحاظ من، مو بلحاظ المفهوم إنما بلحاظ الوجود الخارجي. قال: وفي معناه، في معناه، هذا إشارة إلى أن هذا التقريب الثاني أو التقرير الثاني هو بروحه وحقيقته نفس التقرير الأول، لأنه أيضا تشوفون اعتمدنا على ماذا؟ خصوصا في النقطة الأولى اعتمدنا على أن حقيقة الوجود لا غير لها، وهذا نفس الذي اعتمدنا عليه في التقرير الأول. ولهذا يقول: وفي معناه، وفي معناه، هذا التقرير الثاني: ما قرر، والمقرر هو الحكيم السبزواري في حاشيته على الأسفار في الجزء السادس صفحة 16 إلى 17. وفي معناه ما قرر بين شارحتين بالبناء على أصالة الوجود، هنا نبني على أصالة شنو؟ الوجود، لا على أن الوجود حقيقة مشككة لها مراتب، هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه، بخلاف التقرير الثالث اللي راح يجينا عن صدر المتألهين رحمه الله، فإنه يحتاج لمن؟ يحتاج إلى إثبات أن الوجود حقيقة مشكك. هنا لا، نعتمد فقط على الأصالة، بالبناء على أصالة الوجود نقول إن حقيقة الوجود، افتح قوس، التي هي عين الأعيان وحاق الواقع، سد القوس. يعني شنو عين الأعيان وحاق الواقع؟ كلها ترجمها بكلمة واحدة، الأصيلة. إن حقيقة الوجود الأصيلة، يعني عين الأعيان وحاق الواقع ومنشأ الآثار، كلها تعبيرات عن كونها أصيلة. إن حقيقة الوجود هي حقيقة مرسلة. يعني شنو مرسلة؟ يعني لا قيد يقيدها ولا حد يحدها. هاي النقطة الأولى. هاي شنو دليلها؟ مرسلة لا قيد يقيدها ولا حد يحدها، بيناها ببيانين. البيان الأول لا أصيل غيرها، وقلنا هذا البيان غير تام. البيان الثاني أنه إذا كانت محدودة يلزم أنها ما هي، وإذا ما هي شنو ممكن، وإذا ممكن تحتاج إلى علة، فإذا يوجد غيرها، وهذا خلاف كون حقيقة الوجود لا غير لها. وفي هذه النقطة يشترك البرهان أو التقرير الثاني مع التقرير الأول، ولهذا قال في معناه. زين، وإذا كانت حقيقة مرسلة يمتنع عليها العدم. لماذا يمتنع عليها العدم؟ إذ هو نقيضان، إذ كل مقابل ونقيض غير قابل لمقابله ونقيضه، والوجود والعدم نقيضان، فلا يمكن أن يحمل العدم على الوجود ولا الوجود على العدم. وهذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة وينها؟ النقطة الثالثة، النقطة الثالثة حسب شرحي شنو النقطة الثالثة؟ إن هذا الامتناع امتناع بالذات. ليش امتناع بالذات؟ لأنه أصل الوجود هو وجود بالذات. لماذا؟ لأن الوجود لا غير له، فلو كان الوجود بالغير أو الامتناع بالغير فهذا افتراض لوجود الغير، والوجود لا غير له. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، والحقيقة المرسلة التي، والحقيقة المرسلة هي ثبتنا بالنقطة الأولى، التي يمتنع عليها العدم ثبتنا بالنقطة الثانية، لذاتها انت ضيفها اللي ثبتنا في النقطة الثالثة، نتيجة النقاط الثلاثة، والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم بالذات واجبة الوجود بالذات. إذن حقيقة الوجود الكذائية، يعني المرسلة التي يمتنع عليها العدم، واجبة بالذات وهو المطلوب، لأننا أثبتنا الآن وجوب الوجود. إشكالون على هذا التقرير الثاني. الإشكال انطلق من النقطة الرابعة التي ذكرناها، اللي هي شنو النقطة الرابعة؟ وكل ما امتنع عليه العدم فهو واجب الوجود. أشكل عليه بأن هذا الكلام يلزم منه أن يصير كل ممكن واجبا. وهذا خلف كونه ممكنا. شو نقول؟ هذا الدليل وهذا التقرير لازمه صيرورة كل ممكن واجبا، والتالي باطل، إذ كيف يعقل أن يكون الممكن واجبا بالذات؟ فالمقدم مثله، يعني هذا التقرير باطل. توضيح الملازمة، لماذا هذا التقرير يلزم منه أن يكون كل ممكن واجبا بالذات؟ وذلك لأننا نسألكم: الممكن يمتنع عليه العدم أو لا يمتنع عليه العدم؟ يمتنع عليه العدم، يمتنع عليه العدم. لماذا؟ بنفس الدليل: الممكن وجود والوجود نقيض للعدم، وكل نقيض يمتنع أن يحمل عليه نقيض. نفس الدليل مالتكم نعيد عليه: الوجود الممكن وجود، وإذا كان وجودا فنقيضه العدم، فكيف يمكن أن يجتمع مع العدم؟ إذن يمتنع عليه العدم. زين، وإذا امتنع عليه العدم صار، نجيب النتيجة مالتكم النقطة الرابعة، إذن كل ما امتنع عليه العدم فهو واجب الوجود، إذن كل ممكن راح يصير واجب الوجود، وهذا خلف كونه ممكنا، هذا غير معقول. الممكن من تساوت نسبة الوجود، هاي ما هي شيخ، الوجود الممكن متساوت نسبته. الآن هو موجود لو متساوي النسبة، الآن أنت أمامي، أنت ممكن لو واجب، الآن أنت ممكن، وجودك إمكاني، الآن أنت وجودك إمكاني، وإذا وجودك إمكاني فنقيضك العدم، وإذا نقيضك العدم فلا يمكن أن يحمل العدم على وجودك لأنهما نقيضان، وهذا يعني يمتنع عليك العدم، وإذا امتنع عليك العدم صرت واجب الوجود بالذات. هكذا يقول المستشكل. شيخنا لا يصير خلط بالمطالب، الماهية قبل الوجود متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إذا خرجت إلى الوجود شلون يصير متساوية النسبة؟ هي خرجت بعد من حدة استواء المن؟ قلنا سابقا أن العلة شنو دورها؟ تخرجها من حد الاستواء. المهم هسا المستشكل يقول هذا الكلام، خلينا نجاوب ونشوف يتضح المطلب لولا. الجواب، الجواب هذا خلط في المطلب. ليش خلط في المطلب؟ يا أيها المستشكل، أنت حفظت المقدمة الأولى والثانية والرابعة ونسيت الثالثة. نحن ماذا قلنا في الثالثة؟ كلامنا عن الامتناع بالذات وليس عن الامتناع بالغير، ففي النتيجة والنقطة الرابعة لا نقول كل ممتنع عليه العدم فهو واجب الوجود، لا، وإنما نقول كل ما يمتنع عليه العدم بالذات فهو واجب الوجود. هذه الكلمة مهمة، نحن لا نقول كل ما يمتنع عليه العدم فهو شنو؟ فهو واجب الوجود، لا، لا نقول بذلك، وإنما نقول كل ما يمتنع عليه العدم بالذات فهو واجب الوجود، والوجودات الممكنة يمتنع عليها العدم بالذات أو يمتنع عليها العدم بالغير، يمتنع عليها العدم بالغير. لماذا؟ لأن وجودها بالغير الممكن وجوده بالذات لو وجوده بالغير الممكن بالغير، لأنه كان مستوى النسبة إلى الوجود والعدم، جاءت العلة أخرجته من الاستواء إلى حد الوجود، فوجوده بالغير، وإذا كان وجوده بالغير امتنع عليه العدم بالغير، امتنع عليه العدم بالغير، فما تقدر تقول إذن صار واجبا وجود، لأن الذي يصير واجب الوجود هو الممتنع عليه العدم بالذات وليس الممتنع عليه العدم بالغير. بعبارة أخرى، إن كان مرادكم يا أيها المستشكي إثبات أن الوجودات الإمكانية واجبة الوجود بالغير، فهذا نسلم به ولا إشكال فيه، نسلم بأن كل وجود ممكن فهو شنو؟ واجب الوجود بالغير، بحسب ما درسناه في المرحلة الأولى بأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فكل موجود فهو واجب، لكنه ليس واجبا بالذات وإنما واجب بالغير بسبب علته هي التي أخرجته من حد الاستواء إلى حد الوجود. لكن هذا لا يضرنا لأن كلامنا في واجب الوجود بالذات لا واجب الوجود بالغير. أما إذا كان مرادكم لا كون الوجودات الإمكانية واجبة الوجود بالذات، نقول لا، هذا لا، هذا غير صحيح، لأن ما امتنع عليه العدم بالذات صار واجب الوجود بالذات، أما الوجود الإمكاني فهو ممتنع العدم بالغير، فوجوب وجوده بالغير فلا يضرنا. بعبارة أخيرة، هذا الإشكال لا يرد علينا لأن كلامنا كما قلنا في النقطة الأولى بأن كلامنا وين كلامنا؟ في حقيقة الوجود المرسلة، يعني شنو المرسلة؟ التي لا حد لها ولا قيد لها فيمتنع عليها العدم بالذات. أما الوجودات الإمكانية التي نقض بها علينا فهي حقيقة الوجود المرسلة لو المقيدة والمحدودة، مقيدة ومحدودة، حقيقة الوجود الإمكاني حقيقة مقيدة محددة. ليش مقيدة ومحددة؟ لأن كل وجود إمكاني فله ماهية، وإذا كان له ماهية فإذا هو محدود أو ليس محدودا؟ محدود، لأن الماهية حد الوجود. ولهذا قلنا سابقا إن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، يعني من وجود وعدم، لأن الماهية اعتبارية فهي عدم، نعم هي حد الوجود، من ذلك الشيء العدمي ننتزع حدا للوجود. إذن برهاننا وكلامنا يعتمد على حقيقة الوجود المرسلة التي لا حد لها ولا قيد لها فيمتنع عليها العدم بالذات، وما ذكره المستشكيل بلحاظ الوجودات الإمكانية المحدودة والمقيدة لأن كل ممكن فله ماهية والماهية حد الوجود، فهذا خروج عن محل كلامنا، فالإشكال وارد أو ليس وارد؟ ليس واردا. قال
الشيخ مع السؤال المقدمة الأولى، يعني إذا فرقنا بين الحقيقة المرسلة والمطلقة والمقيدة المحدودة وهي هذا الإشكال الخلط، فراح يثبت المطلوب من البداية بالمقدمة الأولى، بس مجرد التفريق
شلون ثبت بالمقدمة الأولى؟
بمجرد التفريق
شلون ثبت بالمقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى تقول الحقيقة المرسلة لا قيد لها ولا حد لها،
المراد بها ما عدا الممكن.
لا ما لا هذا مو برهان، برهان يقول هي حقيقة الوجود مرسلة لا حد لها ولا قيد لها، هاي خليناها أساس علم نرتب عليها، فإذا كان لا حد لها ولا قيد لها امتنع عليها العدم، وامتناع العدم عليها بالذات، وإذا امتنع عليها بالذات كانت شنو؟ كلها مقدمات، شلون نعتمد على المقدمة الأولى فقط؟ زين، فإن قلت امتناع العدم على الوجود حينما تقولون وهذا الوجود يمتنع عليه العدم، إذن هو واجب الوجود. هذا راح يلزم منا أن يصير الممكن واجب الوجود. امتناع العدم على الوجود كما ذكرتم في المقدمة الثانية واستنتجتم من لا يوجب كون الوجود واجبا بالذات. لماذا؟ ننقض عليكم بالممكنات. وإلا كان وجود كل ممكن واجبا بالذات. لماذا؟ لأن كل ممكن يمتنع عليه العدم، لأن كل وجود ممكن يعتمد عليه العدم. لماذا يعتمد عليه يمتنع عليه العدم؟ لمناقضته عدمه. الوجود الإمكاني نقيض للعدم، فكيف يحمل عليه العدم؟ إذن يمتنع عليه العدم، يمتنع عليه العدم. فإذا امتنع عليه العدم نقول كل ما امتنع عليه العدم صار واجبا. النتيجة كل ممكن فهو واجب، وهذا خلاف الفرض. فكان الممكن واجبا مع أنه شنو؟ وهو ممكن. هاي الواو حالي، يعني والحال أنه ممكن، وهذا خلف. مع أنه ممكن صار واجبا، هذا غير معقول. قلت هذا في الوجودات الممكنة، وهذا خروج عن محل كلامنا. ليش خروج؟ لأننا في النقطة الأولى قلنا حقيقة الوجود مرسلة لا حد لها ولا قيد لها. هذه الحقيقة نقول يمتنع عليها العدم بالذات، وإذا امتنع عليها العدم بالذات صارت واجبة الوجود. والوجودات الإمكانية محدودة أو مرسلة؟ محدودة ومقيدة. هذا في الوجودات الممكنة، وهي محدودة بحدود ماهوية لا تتعداها، لأن الماهية حد الوجود. زين، ما بعد هذا الحد شنو؟ بعد راح يصير معدوم لو موجود الممكن. ما بعد الحد معدوم، فشون يمتنع عليه العدم؟ لا معدوم. بعبارة أخرى، حينما نأتي إلى أي ممكن فهو محدود بزمان أو ليس محدودا بزمان؟ أنت الآن ولدت في سنة كذا وستموت شنو؟ إن شاء الله في سنة كذا. زين، ما قبله وما بعده أنت موجود لو معدوم؟ محدود. أنت في مكان كذا الآن، أنت في المسجد، أنت موجود في الحرم أو لست موجودا الآن؟ معدوم في الحرم. فلك زمان ولك مكان، ما وراء هذا الزمان وما وراء هذا المكان ننتزع لك أمرا عدميا نستطيع أن نحمله عليك بافتراض العقل. يفترض العقل لهذا العدم نوعا من الثبوت في نفس الأمر والواقع فيحمل عليك. إذا تذكرون بحثنا في محله في نفس الأمر والواقع. هكذا مثلا أنت لديك درجة من الكمال، افترض كم درجة عندك من الكمال شيخ حسين؟ كم درجة عندك؟ افترض 99. زين، الدرجة 100 شنو؟ أنت واجد لو عادم معدوم، معدوم في تلك المرتبة، أنت معدوم في تلك المرتبة. إذن كل وجود إمكاني فله شنو؟ فله حدود. ما وراء هذه الحدود ننتزع له شنو؟ مفاهيم عدمية تحمل عليه. لهذا يقول وهي محدودة بحدود ماهوية لا تتعداها، يعني ما وراءها هي معدومة، فينتزع عدمها، يعني عدم هذه الوجودات الإمكانية مما وراء حدودها، حتى الزمانية المكانية الكمالية وغير ذلك. وهو المراد بقولهم كل ممكن فهو زوج تركيبي. منين يعني الزوج تركيبي؟ من الوجود والعدم، من الوجود والماهية، فهو معدوم فيما عدا هذا الحد. هذا وين؟ في الوجودات الممكنة المحدودة، فيحمل عليها العدم ولا يمتنع عليها العدم وراء حدودها. هسه تقول شلون يحمل العدم؟ قلنا العقل يفترض له ثبوتا. في نفس الأمر والواقع. وأما حقيقة الوجود المرسلة التي هي الأصيلة بناء على أصالة الوجود، لا أصيل غيرها. طبعا من تقول لا أصيل غيرها؟ إذن الوجود له غير أو ليس له غير؟ ليس له غير. فلا حد يحدها ولا قيد يقيدها. لماذا؟ لأنك أنت بمجرد أن تفترض أن لها حد وقيد، إذن افترضت شيء أصيل قيدها. هذا البيان الأول وأشكلنا عليه. أو بمجرد أن تفترض أنها مقيدة صارت لها ماهية، وإذا ماهية فهي محدودة، وإذا محدودة فهي ممكن، والممكن يحتاج إلى علة، وإذا احتاجت إلى العلة إذن فرضنا أن غيرها موجود، بينما نقول لا غير لها. هذا كله يرجع طبعا للمقدمة الأولى. زين، وإذا كانت حقيقة الوجود المرسلة أصيلة لا أصيل غيرها، فهي بسيطة صرفة. هاي بسيطة صرفة نريد نستدل بها، لو البساطة والصرافة صارت من نتائج أنها لا غير لها، من نتائج أنها لا غير، بما أنه لا غير لها إذن هي شنو؟ لا ثانية لها. يعني شنو لا ثانية لها؟ يعني صرفة وبسيطة. فهي بسيطة صرفة تمانع العدم وتناقضه بالذات، مو تناقض العدم بالغير. لماذا تناقض العدم بالذات؟ لأن وجودها بالذات وليس بالغير، إذ لا غير لها، فعدمها بالذات، لأن النقيض طبعا يشاكل نقيضا. فإذا كان الوجود بالذات فامتناع العدم بالذات، وإذا كان الوجود بالغير فامتناع العدم بالغير. وحقيقة الوجود المرسلة وجودها بالذات إذ لا غير لها حتى يوجدها، فامتناع العدم عليها بالذات. أما حقيقة الوجود الإمكاني وجود بالغير، وإذا كان وجودا بالغير فامتناع العدم عليه بالغير، وامتناع العدم بالغير لا ينتج الوجوب بالذات، وإنما غاية ما ينتجه الوجوب بالغير، وهذا ما نسلم به، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجب. يعني إذن أكو فرق وجود بالذات، شو راح يترتب عليه؟ امتناع العدم بالذات، شو راح يترتب عليه؟ وجوب الوجود بالذات في قباله. وجود بالغير فيمتنع عليه العدم بالغير، فوجوب وجوده بالغير. إذن هذان مطلبان مختلفان، وأنت المستشكل خلطت بينهما. فهي بسيطة صرفة، صرفة تمانع العدم وتناقضه بالذات، وهو الوجوب بالذات. الوجوب بالذات يعتمد على امتناع العدم بالذات، بل هو عينه امتناع العدم بالذات. يعني جنو يعني وجوب الوجود بالذات. فهذا الإشكال غير واردين. هذا تمام الكلام في التقرير الثاني. التقرير الثالث ما قاله صدر المتألهين يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.